شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء ضمن لقاءات برنامجكم البيت المسلم في رمضان. يسرنا وابتحاب بالغ أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ضيف حلقات هذا البرنامج. فأهلا ومرحبا بكم شيخ فالح.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
سنتحدث معكم من شيخ فالح ومع الإخوة المستمعين من خلال هذا اللقاء عن البيت المسلم والنصيحة وعن أثرها. فالنصيحة هي مبدأ وهي أيضا عنصر أساس في صلاح بيوتنا، فلعلنا نتحدث معكم بادئ ذي بدء عن النصيحة من حيث مفهومها الشمولي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يختم لنا شهرنا بالعفو والمغفرة والرضوان، وأن يصلح لنا بيوتنا وأن يصلح بيوت المسلمين أجمعين. من المبادئ المهمة في دين الله عز وجل مبدأ النصيحة، ومبدأ النصيحة مبدأ أساس جاء ذكره في الحديث النبوي، وجاء ذكره قبل ذلك في كتاب الله عز وجل على لسان أنبياء. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الدين النصيحة. قالها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. إذن النصيحة مبدأ. هذه النصيحة تعني إخلاص العمل فيما يعمله الإنسان وفيما يوجهه للآخرين، فيهدي لهم ما لديه مما يرى أنه أمر فاضل يحسن أن يؤديه إلى الآخرين. ولذلك بمفهومها الشمولي أنها تعني النصيحة لله كما جاء في الحديث، النصيحة لرسوله، النصيحة لكتابه، النصيحة لأمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله طاعة الله سبحانه وتعالى، الائتمار بأمره، القيام بالواجبات الواجبة تجاه ربه جل وعلا، الانتهاء عن زواجره. كذلك النصيحة لرسوله عليه الصلاة والسلام بطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. والنصيحة لكتابه: الإقرار بكتاب الله بأنه كلام الله منزل غير مخلوق، أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم ليتلى ويعمل به، وهو ناسخ لما قبله من الكتب. والنصيحة لأمة المسلمين وعامتهم بطاعتهم في المعروف وعدم الخروج عليهم، سواء خروجا قوليا أو خروجا عمليا، ونصحهم فيما يرى أنه ينصحون فيه ويبين لهم ما يحتاجون إلى بيانه. كذلك النصح لعامة المسلمين بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وبدعوتهم إلى الخير وإلى الفضائل وإلى اجتناب الرذائل وهكذا. إذا النصيحة مبدأ عام يجب أن يكون عاما بين المسلمين أجمعين. نعم،
أحسن الله إليكم. ونحن نتحدث عن النصيحة في هذا المقام، في مقام من الحديث عن البيوت المسلمة خصوصا في هذا الشهر المبارك، كيف نجعل من النصيحة شيخ فالح عامل بناء للبيت المسلم؟
انطلقنا من المفهوم الشمولي للنصيحة ومجالاتها. إذا من أخص ما يكون مجالا للنصيحة هو البيت المسلم. ولما نقول النصيحة بمفهومها الشامل، يعني ابتداء بقيام الإنسان في هذا البيت بمسؤوليته الملقاة على عاتقه تجاه من في البيت، الأب يقوم بمسؤوليته، الأم تقوم بمسؤوليتها، الإخوة، الأخوات، الأبناء والبنات، هذا من أهم مبادئ النصيحة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بيان الإيجابيات وتفعيلها في هذا البيت. الأب رأى من ابنه عملا طيبا يظهر هذا العمل الطيب الإيجابي، يفعل هذا الإيجاب، يشكر الابن عليه أو يشكر البنت عليه، يشجع على هذا العمل بما قام فيه هذا الابن وبما قامت به تلك البنت. وضع الحوافز التشجيعية على هذا العمل الإيجابي الذي قام به الأبناء وقامت به البنات. أيضا إذا رأى خطأ أو معصية ارتكبها هذا العنصر في هذا البيت، الزوجة، الابن، البنت، يبين لهم بالتوجيه السليم، بالأسلوب الحسن، بالحوار الهادف، بالكلمات الطيبة، لأن هذا الفعل خطأ، وأن هذا الفعل لا يجوز، وأن هذا الفعل يؤدي إلى الأضرار الكبيرة، فيصحح ما يقع من أخطاء ولا يتساهل في ذلك. فإذا قام الرجل بمسؤوليته وقامت المرأة بمسؤوليتها وفعلوا الأشياء الإيجابية وعملوا لها الحوافز التشجيعية ونبهوا على الأخطاء وأرشدوا إليها، ينتج عن ذلك آثار كبيرة جدا. نعم.
جميل. إذا ردنا أيضا نبحث عن الأثر لهذه النصائح التي تبث داخل بيت المسلم، فماذا تقولون يا شيخ؟
نعم، إذا قمنا بهذا المبدأ وقام البيت المسلم بمبدأ النصيحة، نتج عن ذلك آثار كبيرة جدا. من أهم الآثار سكون البيت واطمئنانه. وسمّى الله سبحانه وتعالى سكن، وقال عن الرجل التجارات ليسكن إليها، وهذا السكن يعني السكون والاطمئنان والأمان والهدوء والسكينة، وهي مطلب عالمي الآن، فكيف بها في البيوت؟ فهي إذا ساد مبدأ النصيحة ساد الأمن والطمأنينة والسكن، لأن كل واحد عرف حدوده ولم يتعدى حدوده، وحينئذ أدى هذا إلى الأمن والطمأنينة. الأمر الثاني استمرار الصلاح والإصلاح في البيت، وهذا مهم جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أهم الأعمال التي تستمر للإنسان بعد مماته أن يوجد ولد صالح يدعو له. قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإذا سادت النصيحة استمر الصلاح، ومن ثم استمرت الحسنات الجارية لهذا الرجل حتى بعد موته. من الآثار المهمة استمرار الأخوة والمحبة والرحمة في هذا البيت التي عناصر العلاقات الأساسية في هذا البيت، لأن هذا لا يحمل على فلان، وهذا لم يحمل في قلبه أيضا، وهذا عفى، وهذا أصلح، وهذا بين له الخطأ، وهكذا. الأمر الأخير من الآثار المهمة في هذا البيت أن يكون هذا البيت عامل إشعاع ونور للآخرين، لأن الإنسان قام في مسؤوليته فحصل على الأجر والثواب، وهو أجر النصيحة، ومن ثم صار هذا البيت في داخله مشع وفي خارجه مشع، فكسب أجرا عظيما لا يتخيله، لأنه أصبح قدوة للآخرين، فهو قدوة، وابنه قدوة، وبنته قدوة، وأصبح يضرب به المثل في القدوة والصلاح، فكسب الأجر العظيم، فأصبح إشعاعا في داخل البيت، وأصبح إشعاعا في خارجه.
جميل. عند حديثنا شيخ فالح عن مبدأ النصيحة، قد يعني يبرز السؤال أو أن البعض يشتكي من عدم قبول الطرف الآخر لهذا الأمر وعدم قبوله، يعني ظنا منه أنه يترصد لأخطائه ويرصدها ويبرزها، وهذا هذه الإشكالية قد تنطلق من سببين. السبب الأول هو يعني عدم تطبيقنا لمبدأ النصيحة بشكل جيد وبشكل وعلى أسس يعني سليمة، والأمر الآخر هي ما في النفوس أحيانا من رغبة في الكمال وعدم يعني المساس بها، أو ظن النصيحة تعتبر جرح أو خدش في هذا الأمر. لعل يكون يعني الحديث عن هاتين النقطتين.
من المهم جدا أولا إشاعة مبدأ النصيحة في الأصل في البيت.
جميل.
وأنه يبقى أسلوب جاري ومبدأ يتعامل به داخل البيت.
جميل.
يزرعه ولي البيت، الأب والأم يزرعون أننا في هذا البيت لا بد أن نتحمل أخطاءنا، ولا بد أن نسمع آراء بعضنا البعض في أفعالنا. فإذا شاع مبدأ النصيحة استقبله من في البيت. الأمر الثاني من المهم جدا مهما كان استعمال الأساليب الحسنة وأداب النصيحة، من الكلام الطيب والألفاظ الطيبة. الله سبحانه وتعالى يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
صحيح.
ويقول في آية الدعوة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. سمى الموعظة حسنة.
نعم.
ولأن الموعظة منها حسن ومنها غير حسن. والحسن هنا أعلى أنواع التعامل، لأن قال الله سبحانه وتعالى في التعامل مع الوالدين وبالوالدين إحسانا، والتعامل معه جل وعلا جعله النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الدرجات. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فإذا من المهم جدا أن يسود الأدب في إسداء هذه النصيحة. الأمر الثالث أن لا تكون النصيحة توجيه مباشر، نستخدم أساليب وطرق شتى، بإهداء كتاب صغير، بإهداء حكمة معينة، بالنقاش حول موضوع معين، بما رأيكم في كذا، بالتوجيه المباشر أحيانا إذا احتاج. أيضا من المهم عدم التوجيه أمام الآخرين، يعني فلان أخطأ، الأسرة مكونة من 10، ألا توجه يا فلان أنت أخطأت في كذا وكذا والبقية تفرجون. فهذا يحمل في قلبه الإبن قد يسكت على مضض، وحينئذ يفجر هذا المضض في موقف من المواقف، فيكون أيضا في الوقت المناسب، في الزمن المناسب، في الحال المناسبة. ومن هنا بإذن الله تؤدي النصيحة ودورها المطلوب. وقبل ذلك وبعده نعلم أن دورنا النصح وليس دورنا الحصول على النتائج. إنما أنصح وأنصح وأكرر وأنصح وأكرر. ومع النصيحة لكي تثمر المسألة ثمارها الدعاء لهذا المخطئ.
وإذا لم تكن هناك استجابة فورية يعني لا يتعجل الإنسان،
طبيعي، لابد من التكرار، لأن هذا من الابتلاء. فتكرر بأسلوب وأسلوب آخر ولا تعنف. نعم.
جميل، أحسن الله إليكم، بارك فيكم. أحبتي الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم البيت المسلم في رمضان. تحدثنا من خلال هذه الحلقة حول النصيحة ودورها في بناء البيت المسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. شكر الله لضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فارح بن محمد الصغير. شكرا لكم أنتم على طيب استماعكم، حتى نلقاكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.